أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في تطبيق العبارة، ولا بأس في بيان ما أخذناه البارحة، وهو القرآن قطعي الدلالة. وقلنا فيما سبق بلي، الذين قالوا بأنه ظني الدلالة لا يوجد عندهم دليل، بل الدليل بخلاف ذلك. الشيخ السبحاني حفظه الله قال أن القرآن قطعي الدلالة، حيث أن المتكلم هو حكيم عالم لا يجهل، والذي يصل إلى ذهن المخاطب هو الذي يؤخذ على نحو الجدي لا على نحو الهزل. ووصلنا إلى إشكال وبيناه. ذلك الإشكال، لو تنزلنا جدلا، هكذا قال القائل، لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن القرآن قطعي الدلالة بظهوراته، فماذا تقولون في الآيات الواردة في التجسيم، كقوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، كل شيء هالك إلا وجهه، والسماء بنيناها بأيدٍ، وهكذا تجري بأعيننا. وهذا مما يدل على التجسيم لو أخذنا بظاهر الآية وأخذنا بقطع ظواهر الآيات، والتجسيم يلازمه التركب، والتركب يلازمه الإمكان، والإمكان يلازمه الافتقار والحدوث، ويحصل الانقلاب. وهذا ما بيناه البارحة، أجبنا عنه كما أجاب الشيخ السبحاني حفظه الله، بينا الإجابة، حيث أن هنالك وجهان من الإجابة. الوجه الأول أن هنالك ظهور للآيات القرآنية في بدايتها، إذا أخذناها بدويا جيد يحمل على ما هو عليه ويلزم المحذور، ولكن المتأمل لو تأمل لوصل بالتأمل إلى الدلالة التصديقية الدالة على أن القرآن شبيه قطعي الدلالة، والآيات الواردة في التجسيم تؤول لأنها من المتشابهات ترجع لمن؟ للمحكمات. فكل الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه دالة على أنها من الآيات المتشابهة، فعلينا أن نرجع إلى آية وهي آية محكمة: ليس كمثله شيء، فإذا الوجه ليس كالوجه، اليد ليس كاليد، وهكذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قلنا أن هنالك إجابة، أو أن هنالك ما يسمى بالكلام الجزئي والكلام الجملي. فلو جئنا بجملة وقلنا، أو وقلت لكم: رأيت قمرا، يتبادر ذهنكم وين؟ هل القمر المستمد نوره من الشمس كما قلنا؟ رأيت قمرا. ولكن لو جئت بقرينة: رأيت قمرا في المسجد، لانصرفت أذهانكم إلى الرجل الجميل، حيث أن القمر ليس في المسجد، القمر في السماء. ولكن قرينة شنو؟ هذه القرينة اللفظية، القرينة الاتصالية، تدل على أن القمر هو الرجل الجميل، والقرينة في المسجد، واضح؟ فإذا الآيات القرآنية الدالة بظهورها على التجسيم، فلا بد أن نكملها بآيات أخرى حتى تكون شنو؟ إجابة جملية ليس جزئية. هذا ما وقفنا عليه البارحة وبيناه. بقي تطبيق العبارة. قال: وبذلك 56 قبل الصفات الخبرية، قال وبذلك خرجنا بأن كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي، حيث أن هنالك إرادة استعمالية وإرادة جدية، وكلاهما يحملان نفس المعنى. وين؟ في مسألة المخاطب وذهن المخاطب. المخاطب ماذا يفهم من قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ الإرادة الجدية. ولكن هاي الإرادة الجدية لابد أنه نرجعها إلى تأويلات أخرى، حيث أنه يلزم التجسيم في ذلك، فعلينا أن نردها إلى المحكم ليس كمثله شيء، بل المراد الجدي على ما عرفت أخيرا في مجال المفاهمة كشف قطعي ولا يعرج إلى تلك الشكوك الدالة على أنه هاي الشكوك شنو؟ الشكوك بأن القرآن ليس قطعي الدلالة وإنما هو ظني الدلالة. لماذا؟ لأنه قطعي الدلالة بظواهر القرآن يلزم محذور الإمكان والتجسيم والتركيب والانقلاب. واضح؟ قال الصفات الخبرية وكون الظواهر قطعية. إذا كان الأخذ بظواهر الكلام أمرا لازما، وهذا هو الذي عبرنا عنه لو تنزلنا جدلا وقلنا أن القرآن ظاهره شنو؟ دلالة قطعية. في الذكر الحكيم والسنة القطعية، فكيف تفسر الصفات الخبرية التي تدل بظواهرها على التجسيم والتشبيه، التشبيه بمخلوقاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإما أن نلتزم بظواهر القرآن، فلا بد علينا أن نصرح بأن الله جسم وتعالى الله عن ذلك، فإذا لا بد علينا أن نرجع إلى أن القرآن ظواهره ظنية، هكذا يقول المستشكل. فهل يمكن لنا الأخذ بظاهر قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ يعني الله تبارك وتعالى هو الذي بنى السماء، والسماء بنيت بأيدي، فالأيدي تجسيم صريح، فظاهر الآية يدل على أنه سبحانه بنى السماء بأيديه وأن له يدا كالإنسان، وهذا هو معنى التشبيه. استقر على عرشه وسريره. أساي استقر على عرشه وسريره، أي أصلا الآية ما حاكي عليه إلا في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فالقول بلزوم الأخذ بالظواهر يستلزم حمل هذه الآيات على ظاهرها المنبئة عن التجسيم والجهوية والإشارة والقرين والحد، كما يقول أمير المؤمنين في خطبة التوحيد: فمن أشار إليه فقد جهله، ومن جهله فقد حده، ومن حده فقد عده، يعني جعل له وحدته وحدة عددية متناهية، ليس حق حقيقية غير متناهية. هكذا هذا هو السؤال أو الإشكال المطروح في المقام. وللإجابة عنه نقول: قد عرفت أن الضابطة الكلية، أعني لزوم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة القطعية، أمر لا يمكن النقاش فيه، حتى القول بأن القرآن قطعي الدلالة قطعي، هكذا يريد الشيخ السبحاني يقول، ولا يصح استثناء آية من تلك الضابطة، بل هي شنو؟ بل هي ضابطة كلية تنطبق على جميع الآيات القرآنية. بعد تشخيص الظاهر عن غيره، فلو تبين بالدلالة القطعية ما هو الظاهر يجب اتباعه. لكن الكلام في تعيين الظواهر أو تعيين الظاهر وتمييز الظهور التصديقي عن الظهور التصوري والظهور البدوي عن الظهور النهائي، البدوي عن البدائي، ومثل هذا لا يتحقق إلا بالتأمل. يهوى الظهور التصديقي للتصوري، الظهور النهائي للبدوي، إلا بالتأمل والإمعان في نفس الآية الكريمة وما اختص بها من القرائن اللفظية، أو وما اختص بها من القرائن اللفظية، فعندئذ يتميز الظاهر عن غيره، فيجب الأخذ بلا كلام. والتجسيم والتشبيه إنما هو وين؟ في الظهور البدائي دون الظهور، يعني بلا تأمل ولا تمعن أخذنا شنو؟ ظهر القرآن، ما ظهر من القرآن أخذته، وهذا شيء غير معقول، لأنه ظواهر القرآن يحتاج لها إلى تأويلات، والقرآن له إشارة وعبارة ولطائف وحقائق ولوجوهه وجوه، فما نأخذ بما هو هو. إذا أخذنا بما هو هو فهو بدائي بدوي دون الظهور النهائي التأملي التصديقي بعد الإمعان في الآية. وما ربما يتصور من أن أهل العدل والتنزيه، من هو أهل العدل والتنزيه؟ العدلية وهم الإمامية والمعتزلة، يحملون الآيات الواردة فيها الصفات الخبرية. صفات خبرية، لماذا سميت الصفات الخبرية؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر بها عنه سبحانه على خلاف ظواهرها. الظاهر يدل على اليد، ولكن هنالك ما يدل على القدرة، السنة النبوية تدل على ذلك، باطن القرآن يدل على ذلك، يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدراتهم. فهو كلام غير صحيح، فإنهم لا يأخذون بالظهور التصوري أو الظهور البدوي للآيات، وأما الظهور التصديقي أو الاستقراري فيأخذونه بتمامه ولا يحملونها على غير ظاهرها.
فهو كلام غير صحيح، يعني قصد المتشابه.
أي بلي، والأخذ بمن؟ بالظواهر، يعني الأخذ بالظواهر بالظهور البدوي التصوري، ولتمييز الظهور الجزئي عن الظهور الجملي اللي هو رأيت قمرا أو رأيت أسدا في الحمام. فإذا أخذت رأيت أسدا دون الحمام تحمل على الظاهر بما هو بدوي، ولكن لو أكملتها بقرينة شنو؟ بقرينة أن الأسد في الحمام من هو الرجل الشجاع، ولكن رأيت قمرا في المسجد أفضل من رأيت الأسد في الحمام، يجوز أكو أسد في الحمام، ليش عملت على الرجل الشجاع؟ مو أدق ذاك أدق، رأيت قمرا في المسجد، خب مو القمر جاءها قمر سماوي، لا قمر الرجل الجميل. والتصور عن تصديقي نأتي بمثالين. المثال الأول، إذا قلت رأيت أسدا في الحمام، فلفظ أسد وحده جزئي، وحدها ظاهرة في الحيوان المفترس، ولكنها بظهورها الجملي اللي هي جملة واحدة ظاهرة في الرجل الشجاع. فلو قيل إن الجملة حملت على خلاف ظاهرها فإنما يصح بالنسبة إلى ظهور جزء من الكلام لا كل الكلام، أعني الأسد دون الحمام، هكذا القمر دون المسجد. فاللازم للأخذ هو الظهور الجملي لا الجزئي. ثانيا، إذا قلت زيد كثير الرماد، فالظهور البدوي أن بيت زيد غير نظيف، كثير الرماد، كثير القطوف، كثير الكنيكليس، ما اسمه هكذا، بس بعد لا بد أنه يبين. هذا الكنيكليس إذا تريد تخليه مرة تقول شنو كثير الكنيكليس، شو تقول له؟ قل له شوف إيش قد ما يمسح ويذب بيتزايش فيه وصخ، ليش ما تحملها حمل ثاني أنه الكنيكليس المن وضع لتنظيف الأشياء، يعني كثير النظافة، كثير الأناقة، كثير اللطافة. أن بيت زيد غير نظيف ولكنه ظهور بدوي بدائي، فإذا لوحظ أن الكلام ورد في مقام المدح يكون قرين على أن المراد لازم المعنى وهو الجود. كثير رماد يعني شنو؟ كثير الطبخ، كثير الضيوف، كثير الإكرام. ولذلك يقولون عند العرب إذا شعل نار شنو دليل على أنه ينادي اللي محتاج اللي كذا اللي جوعان يأتي إلى بيتي، هذا دليل، مثل اللي إحنا لحقنا عليها قبل اللي يسمونه نسير بالناصرية، دائما نصير يدق هاون من بعيد، يسمعون العرب كلها هاون عند بيت فلان اليوم اللي تسيوره، هاي القهوة عنده يروحون كلها، هاي موجودة فما تحملها بالحمل الثاني وهو شقد هذا أذية ما يخلي الناس تنام يدك هاون كويس زين. فلو قيل بأن الكلام حمل على خلاف ظاهره فإنما هو بحسب ظهوره البدائي للاستقرائي النهائي، فالذي يجب الأخذ به هو الظهور الجملي للحرفي يعني للجزئي، والظهور المستقر للبدوي المستقر يعني النهائي. وعلى ذلك فحمل الجملة الأولى على الحيوان المفترس رأيت أسدا في الحمام، والثاني على الجود وهو الرماد كثير الرماد، أخذ بالظاهر وليس فيه شائبة تأويل. ومن يرمي هذه التفاسير بالتأويل فهو لا يفرق بين الظهورين أعني البدائي والنهائي وبين الجزئي والجملي وبين التصديق والتصوري. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآيات الحاكية عن الصفات الخبرية إذا لوحظت مع القرائن المحتفة بالكلام يتبين الظهور التصوري عن الظهور التصديقي والظهور البدائي عن الظهور الاستقراري، ويتبين أن هذه الآيات غنية عن التأويل بمعنى حمل الظاهر التصديقي على خلاف ظاهره، وأن دلالتها على معانيها قطعية لكن بالشرط الذي ذكرناه وهو التأمل والاستقرار التصديقي. ولأجل توضيح ذلك نفسر الآيات التي ورد فيها لفظ اليد حتى يتضح أن تلك الآيات ليست بحاجة إلى التأويل بهذا المعنى، أي حمل الظاهر على خلافه، ويكون مقياسا لسائر الآيات التي ربما يكون ظاهرها بدائي موهما خلاف التنزيه. الله تبارك وتعالى منزه عن جميع المتشابهات، جميع النقص، يعني جميع النقصان، والله كامل غني عن العالمين مطلقا. يقول الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ بيدي. فنقول أن اليد في الآية استعمل في العضو المخصوص، ولكن كني بها عن الاهتمام بخلقه آدم حتى يتسنى بذلك ذم إبليس على ترك السجود لآدم، حيث أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لإبليس بأن آدم من مخلوقاتي وليس من مخلوقات غيري. فقوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كناية عن أن آدم لم يكن مخلوقا لغيري، حتى يصح لك يا شيطان. هسه سؤال، هو إبليس لعنة الله عليه ما كان عالم بأنه مخلوق من قبل الله؟ لا هو يقولون هكذا، إبليس لعنة الله عليه كانت الحجة مالته شنو؟ حجتان. الحجة الأولى أن الأفضلية لابد أن يسجد، أن الأفضل لابد أن يسجد له، وأن آدم مفضول لابد أن لا يقدم. خلقتني من نار فأنا الأفضل، خلقته من طين فهو المفضول، هذا قياس، القياس أوقعه في المشكلة. ثانيا أن إبليس لعنة الله عليه كان يعلم أن آدم خلق من مخلوقات الله، ولكن أراد أن يبين شيئا وهو أنك أمرتني بالسجود لآدم حيث أنني أعلم علم اليقين بأنه لا يستحق السجود إلا أنت، فأبيت أن أسجد لغيرك، أنت وحدك فقط تريد أن أسجد إليك أنت، هذا هو التوحيد الخالص، لا أشرك بك أحدا. قال له هذا الأمر، أعبدني كما أريد لا كما تريد، أنا لست بمتكبر. من قال أنا؟ قال له أنت متكبر. هكذا أم كنت من العالين، يعني مقامك في مقام عليين هؤلاء الأنوار القدسية لا يشملون وين؟ في السجود، وإلا الكل شمل بالسجود، والسجود هو شيء رمزي لا شيء حقيقي، يعني مو شكلي أن السجود مثل ما يزد إلى القبلة ويزد على التربة، لا هو قضية شكلية يعني بمعنى الطاعة والتسليم. نعم سنتون. كناية عن أن آدم عليه السلام لم يكن مخلوقا لغيري، حتى يصح لك يا شيطان التجنب عن السجود له بحجة أنه لا صل له بي، مع أنه موجود خلقته بنفسي ونفخت فيه من روحي، النفخة الروحية الإلهية، فهو مخلوقي الذي قمت بخلقه، فمع ذلك تمردت عن السجود له، فأطلقت بالخلق فأطلقت الخلقة باليد، وكني بها عن قيامه سبحانه بخلقه وعنايته بإيجاده وتعليمه إياه أسمائه، وعلم آدم الأسماء كلها. هسه الأسماء كلها الذي علمه آدم عليه السلام، إما نأخذها من الجانب الروائي الذي قال عنه الإمام الصادق عليه السلام إن الله علم آدم كل شيء وهذا علمه إياه، وأشار إلى البساطة الذي تحته. وأما الأسماء التي علمها هي أسماء الأنوار القدسية، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وليس وابنيها كما يتوهم أنهم خمسة، لا وبنوها قال، ولم يقل وابنيها. زين، لأن الغالب في عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليد، يقول هذا ما بنيته بيدي أو ما صنعته بيدي أو ربيته بيدي، يعني مو ربيته أو صنعته بيدي، وإنما وين؟ بإرادتي، بقوتي، بإمكانيتي، هكذا. ويراد من الكل هو القيام المباشر بالعمل، وربما استعان فيه بعينه وسمعه وغيرهما من الأعضاء، لكنه لا يذكرها ويكتفي باليد. الله تبارك وتعالى اكتفى باليد لأنها كناية عن القدرة والإرادة الدالة عن تلك الأمور. وكأنه سبحانه وتعالى يندد بالشيطان بأنك تركت السجود لموجود اهتممت بخلقه وصنعه. الآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. جيد، أيدينا إيه؟ أولم يروا يروا أنا وأنت. فالمجسمة المتعبدة بظواهر النصوص القرآنية البدائية تستدل بالآية على أن لك يا ربي شنو؟ يد وأيدي يقوم بها الله تبارك وتعالى بالأعمال الكبيرة، ولكن المساكين اغتروا بالظهور التصوري البدائي دون التصديق التأملي، ولم يتدبروا في الظهور التصديقي، أخذوا بالظهور الجزئي دون الجملي، فلو كانوا ممعنين في مضمون الآية متأملين فيها وما أتحف بها من القرائن لميزوا الظهور التصديقي الذي هو الملاك عن غيره، فإن الأيادي أو الأيدي في الآية كناية عن تفرده تعالى بالأنعام، وأنه لم يشاركه أحد فيها، يعني النعمة جمع نعمة أو بالنعم، فهي مصنوعة لله تعالى أو تعالى بخلق الأنعام، وأنه لم يشاركه أحد فيها فهي مصنوعة لله تبارك وتعالى، والناس ينتفعون بها، فبدل أن يشكروه على هذه النعم، على هذه الخلقة، على هذه الأمور التي لا تعد ولا تحصى، فبدلا أن يشكروه يكفرون بنعمته. وأنت إذا قارنت بين الآيتين تقف على أن المقصود هو المعنى الكنائي للمعنى الحقيقي، المعنى الكنائي للمعنى الحقيقي، والكناية أبلغ من التصريح، هكذا يقولون. خروج المهدي سلام الله عليه، أن المهدي شديد، هكذا يقولون، على العرب شديد لا يقبل إلا بالسيف، في قبال هذه القوة الليزرية، القوة الاستكبارية العالمية، يأتي بالسيف. أي سيفنا؟ الكناية، كناية عن القوة، كناية عن القدرة على مواجهة تلك القوى. قال الشريف المرتضى رضوان الله عليه، قوله تعالى لما خلقت بيدي جار مجرى قوله لما خلقت أنا، أي بيدي بذاتي يعني، وذلك مشهور في لغة العرب. وهكذا الآية الثالثة قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فاليد وإن كانت ظاهرة في العضو الخاص لكنها في الآية كناية عن القوة والقدرة والإحكام، بقرينة قوله وإنا لموسعون، وكأنه سبحانه يقول والسماء بنيناها بقدرة لا يوصف قدرها وإنا لذو سعة، يعني وإنا لقادرون على أن نوسعها، لا يعجزها شيء، لا يكون هنالك عجز في ساحته سبحانه، أو بنيناها بقدرة عظيمة نوسعها في الخلقة، أو في الخلقة نعم في الخلق. إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية. النتيجة الأولى، إن دلالة ظواهر القرآن الكريم والسنة القطعية على مضامينها دلالة قطعية لا ظنية، والقائل بالظن ظن. لا يجوز تأويل الآيات بمعنى حملها على خلاف ظاهرها إلا في مورد جرت السنة فيه على إمكان إرادة خلاف الظاهر، كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع الكيفية. هكذا إذا جاء هنالك ما يؤول ظهور القرآن من السنة القطعية جيد، بخلافها لا، أو بقرينة كذلك. ثالثا، أن اللازمة في الصفات الخبرية التي أخبر الله تبارك وتعالى عن ذاته بها، أعني اليد، يد الله فوق أيديهم، والرجل والعين والاستواء، هو تحصيل الظهور التصديقي للظهور البدوي التصوري، والظهور الجملي للظهور الجزئي، فعندئذ يتعبد به ولا يعدله ولا يعدل عنه، ولا يحتاج إلى حمل الظاهر على خلافه. رابعا، أن اليد في الآيات الثلاث إما كناية عن قيام الفاعل بالفعل مباشرة، خلقت بيدي أي خلقت بذاتي مباشرة من غير توسط شيء، وهي بعيدة. ليش بعيدة؟ خلقت بيدي مباشرة حيث أن آدم عليه السلام لم يخلق، آدم الملكي لم يخلق إلا بواسطة آدم الملكوتي، للروايات الدالة على ذلك. مباشرة لا باستعانة من الغير كما في الآيتين الأوليين، أو كناية عن القدرة الخارقة بالتوسعة، حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي البدائي أمر لا مانع منه، لأن الظهور البدوي ليس بحجة، ومخالفته لا تعد خلافا للحجة. وأما حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديقي الذي استقر ظهور الكلام فيه، أمر غير جائز مطلقا. لماذا؟ إلا فيما جرت السيرة فيه، أعني مجال التشريع، مثل حمل المطلق على المقيد، وحمل العام على الخاص، وما ربما يتراءى هذا كله الكلام قد فات. فإذا خرجنا بنتيجة أن ظواهر القرآن الكريم هي قطعية الدلالة، والصفات الخبرية لها شنو؟ تأويلاتها الخاصة، ولا يمكن أخذها بالأخذ البدوي التصوري الجزئي، فلا بد أن تأخذ بالأخذ التصديقي النهائي التأملي الجملي. هذا كل ما في المطلب. عنوان جانبي وهو التفسير بالرأي، هل يصح تفسير القرآن الكريم بالرأي، وما معنى الرأي؟ الكلام يتمحور في 4 نقاط. الكلام يتمحور في أربعة نقاط. النقطة الأولى استعراض الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، ونكتفي بما ذكره الشيخ السبحاني. النقطة الثانية المراد من التفسير بالرأي، ماذا نفهم من التفسير بالرأي؟ النقطة الثالثة تاريخ مسألة تفسير القرآن بالرأي، تاريخ مسألة تفسير القرآن بالرأي. النقطة الرابعة الأدلة التي استند إليها الموافقون لتفسير القرآن بالرأي وأدلة المخالفين لذلك. الذي يقول بجواز تفسير القرآن بالرأي ما هو دليله؟ على أي شيء استند؟ على أي شيء اعتمد؟ بل أدلة الموافقين وأدلة المخالفين لتفسير القرآن الكريم. أما النقطة الأولى وهي استعراض الروايات الناهية عن التفسير بالقرآن الكريم، عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، قال حفظه الله، قلنا نكتفي بما ذكره الشيخ سبحانه من روايات ولا هي كثيرة، قال تضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي والآل عليهم السلام. روى الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. إذن التفسير بالرأي النتيجة ما هي؟ الخروج عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، واضح. رواية ثانية كذلك رواها الصدوق رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفهمه عن العلماء، يعني عن طريق العلماء أيا كان. فلو لم يكن هنالك استناد إلى العلماء وما خرج من أفواه العلماء، والعلماء نقصد بهم الراسخون في العلم. وروى أبو جعفر الطبري بإسناده عن ابن عباس عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أشبه بمن؟ أشبه بخروجه من الإيمان. يعني النتيجة شنو؟ التبوق في المقعد الناري. من هو هذا اللي فسر القرآن؟ وأخرج الترمذي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال اتقوا الحديث إلا ما علمتم، لا ما علمتم به، فمن كذب علي أو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني التفسير بالرأي هل هو من الكذب المتعمد؟ ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أخرج الترمذي عن النبي. لو خلي علي بن أبي طالب بس هي هاي مشكلة يعني، هي وإلا هي نفس الكلام كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول النهي عن التفسير بالرأي، غير أن الذي يجب التركيز عليه وهي النقطة الثانية هو تحديد التفسير بالرأي حتى يخرج ذلك المفسر بالرأي عن الإيمان ويقعده مقعدا ناريا في آخر الطواف، يعني آخر المطاف في عالم الآخرة. فقد اختلفت كلمتهم في تفسير هذا الموضوع إلى أقوالين. أول بداية نذكر شنو؟ أول شيء نذكره المراد بتفسير القرآن الكريم، نذكر ما ذكره العلماء قبل الشيخ السبحاني، وهو أن هنالك معنيان لتفسير القرآن بالرأي. ثم يفصل الشيخ السبحاني يمكن 4 نقاط أو 5 ويخرج بنتيجة ويقول هما رأيان، أو عفوا هما شنو؟ نقطتان. المراد من التفسير بالرأي والمقصود بتفسير القرآن بالرأي أمران. الأمر الأول، وهو جر آيات القرآن الكريم لمصلحة يعتقد بها الشخص. جر آيات القرآن الكريم لمصلحته الشخصية. أي مصلحة؟ طبعا مصلحة عقائدية، مصلحة دينية. مثال ذلك، مثال واضح، قول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. يأتي السني فيقول أن خلافة أبي بكر، أن خلافة أبو بكر خلافة صحيحة إلهية. هذا اعتقاد وهي دعوة. يريد أن يؤيد تلك الدعوة بآية قرآنية فيقول وأمرهم شورى بينهم، حيث أن الله تبارك وتعالى أمر بأن يكون هنالك أو تكون هنالك شورى بين المسلمين واجتماع بين العالمين، ويخرجون رجلا أيده الله تبارك وتعالى بنصره، فاجتمعت اجتمع الأنصار والمهاجرين على خلافة أبي بكر، وهو عين الآية المباركة. ولكن لو تتبعنا أن الآية المباركة لا تحمل من العقائد شيء، وإنما وأمرهم شورى بينهم في المسائل العسكرية والتخطيط وتدبير الأمور العسكرية. أصلاً الآية جريت على خلافة أبي بكر أجنبية عن خلافة. ولو تنزلنا وقلنا أن الشورى حق في المسائل العقدية لا سيما في الخلافة الإلهية، يشترط في الشورى ما هو؟ يشترط أن يكون هنالك اجتماع عقلائي، والشورى في سقيفة بني ساعدة لم تجتمع على شيء عقلائي، على الشتم والذميمة والهتك وأرجعوا. ثانيا، لابد من شروط المشاورة وشروط الشورى أن يكون هنالك أفضلية للشخص، أن يكون هنالك عقلاء، أن يكون لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلا القليل. نعم، لم يكن علي بن أبي طالب موجود، ولا عمار بن ياسر، ولا سلمان المحمدي، ولا أبو ذر، ولا المقداد، فأي شورة هذا؟ أي شورة؟ هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وآله. ثم أنكم لو كان الشيء ممكن في جهة لابد أن يكون ممكن في جهة أخرى، استعملتم الشورى لغرض شخصي وجررتم هذه الآية المباركة لخلافة أبي بكر، ولكن لم يكن هنالك شورى في خلافة عمر. فإذا هذا هو المعنى الأول، جر آيات القرآن الكريم لمصالح شخصية عقدية حتى يثبتوا دعواهم الباطلة، وما أكثر ذلك. وما أكثر ذلك، طبعا التفسير الروايات الدالة أكفت شوي وقفة شوي وقفة، الروايات الدالة على أنه من فسر كلامي كلام النبي صلى الله عليه وآله كلام الله لولا كلام الله. فلو جئت الآن أنا كشيخ أحمد ومن أهالي البصرة وادعيت بأنه أنا اليماني، هاي دعوة موجودة لا، والروايات أجرها لمصلحتي ودعوتي لنصرة دعوتي، وأقول هذه الروايات يخرج رجل من دجلة البصرة، طبعا هي من دجلة البصرة، هم قالوا من دجلة البصرة، دجلة البصرة اسمه أحمد من أهل البصرة دجلة البصرة واسمه أحمد، هذا كلام الله اللي جريت له كلام الله. إذن هذا كذلك تفسير بالرأي، جررت هذه لهذا لمصلحتي. هذه النقطة الأولى أو قل القول الأول، زين. الثاني المراد بالتفسير بالرأي، مر على أذهانكم أن هنالك شروط للتفسير، شروط التفسير، أن يكون عالما بالجانب اللغوي، أن يكون عالما بالجانب العقدي، أن يكون مرجعيته شنو، مرجعيته العقلاء والراسخين والراسخون في العلم، مرجعيته النبي صلى الله عليه وآله، مرجعيته أهل البيت عليهم السلام، مرجعيته العقل، مرجع هكذا. شروط المفسرين وآداب المفسرين كما ذكرنا ثلاثة، إما بيانية أو موضوعية أو شنو بارح قلنا ثلاثة، اي نعم خلنا اذكرها لكم، هاي الثلاثة اللي ذكرها المازندراني، الشيخ المازندراني قال ثلاثة، الآداب البيانية أن يبين ما يقف عليه، الآداب الموضوعية أنه لا يضحك في موضع الحزن ولا يحزن في موضع السعادة، والآداب النفسية يكون سليم الجوانح قلبية. طبعا القول الثاني المراد من التفسير بالرأي هكذا يقولون، يقولون أن هنالك شروط جعلت للمفسر والتفسير، كل شيء انعزل عن تلك الشروط فهو تفسير بالرأي. فإذا القول الثاني هو انعزال القول عن شروط التفسير، وهذا إن شاء الله تتمت الكلام فيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.